فشوف يا عم ابو سيده، شوف الدكتور استاذ اشرف يعني لن ينتهي من هذا الباب، هو باب مهم فلا يمكن ان نغتره يعني. شوف ما كتب الاستاذ اشرف قبل ان ندخل في مسائل البيع، انا الحمد لله مفتتح يعني سعادتنا لا تنتهي بفضل من ربنا، اللهم ادم علينا هذا الخير محينا ابدا. ننتهي ان شاء الله نفتتح اليوم الربع الثاني من المعاملات في المذهب، وايضا باذن الله سنختتم اليوم الترمذي سنة الترمذي في الكلام على مسائل فضائل القران. سنختمه هنا يختم اليوم ان شاء الله.
يقول يعني لا يجوز زيارة قبر أبي مثلا إذا سافرت له خصيصا وقد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة قبر أمه.
أولا يعني لولا أننا نعرف أنك كذاب ونفاق ونفيم، لكن أنا أعرف أنك ثقة أمين. من قال من الذي قال أن سلم سافر أو رحل من أجل يزور قبر أمه؟ من أين تخترع هذه الاختراعات المميتة يا أستاذ أشرف؟ هذا ليس جدل نحوي هنا، ولا يقال فيك ما أكثر حول القط في حمل الأحوال. الأصل نقول أنت لو أبوك في مكان ما مقبور وأنت سافرت شد الرحل قبل نفسي، أقول لك لا تفعل. هات أنه سافر من أجل ذات القبر، هات حبيبي هات. يمكن صحيح مسلم النسخة المصرية فيها أحد الموضوع كما قال الرجل لما قلت له بأن الإسلام قال إن أبي أباك في النار، هات اللفظة التي تتكلم بها أنت بهذه الطريقة ابدا. ولو كان صار حج عليك لو تنزلنا معك ودونك خط القتال لا 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 لكان حج عليك، لانه لما سافر ليزور او ليستغفر منع من ذلك، وعليك بحر وزياره. هات انا عارف ان هو تجلس 100 سنه ولا ياتي بشيء. ها هو كان فتح المكتب عارف ده، هو يقول رحل سافر من اجل ذات القبر. هات يا استاذ، هات يا المدعي، هات. هو شوف اهو جينا بقى للخط والخط، وهو مدرس لغه عربيه، استاذنت ربي في ذات قبر امي فاذن لي. أين سافر قاصدا يا بابا؟ خذ يا حبيبي، يابا حبيبي افهم يا بابا. اسكت يا استاذ سعيد، اسكت الان يا استاذ سعيد، اسكت يا استاذ احمد، اسكتوا الان عشان احمد اصلا او استاذ اشرف هو عنده لوحه في راسي فلابد ان تنضبط. وانا مسائل الحيثه في الاعتقاد تتعبني جدا الان يا استاذ اشرف. النداء يا بابا يا حبيبي هو انك تاتيني باللفظ انه رحل سافر للزيارة أو استأجر من المدينة ليرحل من المدينة إلى مكة من أجل أن يزور القبر، ائتني بهذا. تفضل. العلم نور، العلم أمتعة مواطن النزاع، لذلك المنذر وغيره بيقول لا يمكن لأحد أن يتصدى لكلام بيان إفتاء إلا أن يعرف مواطن الخلاف. لذلك كما يقول العلم لا ان تعلم الحلال من الحرام، الحرام بين الحلال وبين العلم، ان تعلم خير الخيرين وشر شر النزاع، مواطن النزاع. شوف بالله عليك جينا للفلسفه الفارغه. اشرف يقول كان الانسان على سفر وقد قطع شرط كبيرا زيارتها خصيصا مسافه كبيره عند بيع الحدود. اشرف اذهب الان يعني لعلك تشرب الماء البارد وتنام نوما هنيئا وتسكت ما تتكلمش الى العصر القادم، لعل الله يعني يفتح عليك في الباب. الان النزاع في ذلك ان يكون قد شد رحلا قاصدا القبر، هذا غير موجود. ايوه روح نام الان بقى، جزاك الله خير. النوم نعمه كبيره جدا، قد تاتيك في الاحلام ما جهلته فتتعلمه، قد، وهذه من الكرامات. الاصل انك تاتي بدليل صريح صحيح بان مثلا فقد شد الرحلة مسافرا لزيارة قبر أحد، لن تجد دون خط القتال كما قلت لك، لن تجد. نعم هذا هو. طيب هل هناك شيء آخر؟ هل نبدأ بالمثل؟ نعم كتاب البيت هنا لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من شرح الربع أو ربع العبادات وهي الأهم، لأن الله تعالى خلق العباد لغاية لحكمة بليغة ولغاية عظيمة. قال الله جل في علا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سن بعد ذلك بالأهم، وتقديم الأهم على المهم واجب. فسن بالمعاملات، وكما قلنا مسألة المعاملات مسألة من الأهمية بالمكان. جديد تجنب في الأشر أغمى، يعني أنت تغمرنا دائما بحسن خلق رفع الله مقامك. فباب المعاملات من الأهمية بالمكان، وقد قال علماؤنا بأن باب المعاملات هو باب المفارقة بين طالب علم وآخر. والحق بأن إتقان الفقه، يعني أنا أقول دائما الفقيه مقدم في الأمة، وعلامة إتقانه باب المعاملات، باب الطلاق، باب الحل. ده هي أبواب ثلاثة من أهم الأبواب التي تظهر لك براعة الفقيه وإتقان الفقيه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. مسألة المعاملات مسألة مهمة جدا، لأنها مسألة احتكاك، فيها التعاملات الاحتكاكية بالمفاعلة، يعني يكون الفعل هنا بين شخص وآخر، وهي تظهر أيضا الديانة والإيمان، وتظهر أيضا الأخلاقيات. وقد قالوا: كلمة هي حق لابد أن ترسم بالعين. قالوا: الدين المعاملة. قالوا: الدين المعاملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذا الباب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا الذبائح، سمحا إذا اشترى. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. وأعظم الرزق يكون في التجارة أو في عمل اليد. لكن كما قلت بأنه هناك أبواب من أبواب البيع مهمة جدا لابد أن يحصلها طالب العلم. لذلك سمى المصنف بالكلام على المعاملات لأنها ضرورية، وأخر ربع النكاح لأن التعامل الضروري بين الناس يعني أقوى من مسائل الشهوة، أنها تؤخر ولا تقدم على مسائل المعاملات بين الناس بعضهم وبعض. البيع في اللغة معناه المقابلة. البيع في اللغة معناه المقابلة، مقابلة الشيء بالشيء، مقابلة الشيء بالشيء. والبيع من الأفضال، يعني البيع يقع على الشراء ويقع على البيع. قال الله جل وعلا: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ما معنى شروه؟ باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. وفي الاصطلاح البيع مقابلة مال بمال أو عين بمال، على التقسيم الذي يقسم بأنها مقابلة مال بمال على العموم، مقابلة مال بمال. وأصل الجواز في البيع قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع على الراجح الصحيح بأن الألف واللام هنا استغراقية، على الراجح الصحيح أن الألف واللام استغراقية، ومعناها كل بيع فهو على الحل، كل بيع فهو على الحل. والمعنى أنه كل بيع على الحل بأنه على الأصل، إلا ما دل الدليل على الحرمة، إلا ما دل الدليل على الحرمة. والسنة القولية والسنة الفعلية تثبت إباحة وجواز البيع والشراء، أما السنة القولية فأصلها في قول الله جل وعلا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قالت سمع رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يغبن في البيع، قال له: قل لا خلاف. وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد باع واشترى، إنما باع من اليهودي السيف. وأيضا مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند من؟ عند يهودي في وثق في أوثاق من شعير. والإجماع على صحة البيع، والإجماع على صحة البيع. وقد يقال بأن البيع
هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع، فيكون في اعطاء المثمن واخذ الثمن، والشراء اعطاء الثمن واخذ المثمن، باصل المبادله ان تكون هذه المبادله تمليكا وتملكا على سبيل التراضي. البيع يكون اصل المبادله تمليكا وتملكا على سبيل التراضي، يعني هذه المبادله مال بمال اخر من غير جنسي تمليكا وتملكا لكن على سبيل التراضي، لقول الله جل وعلا: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم قال انما البيع عن تراض، قال انما البيع عن تراض. شرط البيع عندنا شرط وركن. شرط هو العلامه على ما رجح بعض العلماء وان كان بالتحريك الشرط، وفي الاصطلاح الشرط هو ما كان خارج ماهيه الشيء، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. قال المصنف رحمه الله تعالى: شرطه، يعني شرط البيع، شرط صحة البيع، شرط زواج البيع، شرطه الإيجاب كبعتك ملكتك والقبول. يبقى شرط الشرط لصحة العقد الإيجاب والقبول، أصل ذلك قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. والرضا أمر خفي لا يطلع عليه أحد، وهذا ليس تمسك به من الشافعي، وهذا أيضا لرفض بيع المعاطاة، قالوا الرضا أمر خفي وهو عمل قلبي، فلا بد إذا قلنا بأن البيع تم عن تراض لا بد من 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 علامات ظاهرة يثبت بها التراض. قالوا العلامات الظاهرة يثبت بها التراض هو الإيجاب والقبول، هو الإيجاب والقبول، لأنه لأن الحكم أنيط بسبب ظاهر يدل عليه. والسبب الظاهر هو الصيغة: بعتك فيقول قبلت، يقول زيد بعتك السيارة فيقول عمرو قبلت السيارة، يقول زيد بعتك البيت فيقول قبلت البيت، فيكون فيها البيع شرط الإيجاب كبعتك ملكتك، والآخر يقول يعني يقول اشتريت أو يقول تملكت أو يقول قبلت. وهذا يخرج بيع المعاطاة، وبيع المعاطاة الذي تعرف عليه الناس طبعا الشافعية لا يقولون به، وإن كان الراجح الصحيح أنه يصح، الراجح الصحيح أنه يصح، لكن في المحقرات عند الشافعية أيضا يصح، في المحقرات عند الشافعية يصح، لأنك تذهب وترى الرغيف العيش موجود أمامك تريد أن تشتريه، فتذهب إلى الدكان فالرجل البائع لا تقول له يعني أريد أن أشتري منك هذا الخبز بدرهم، فيقول بعتك هذا الخبز، فتقول عليك أنت قبلت هذا الخبز بدرهم. هذا إن شاء الله بعدها ستجد الناس ها؟ نعم سأجعله في العجالة الصحيحة، يعني المسألة لا تكون ولا يمكن واحد أنت في التاكسي الآن تقول قف أين أنا أريدك أن تذهب به إلى سموحة، وفي سموحة في الباب الفلاني بالشارع الفلاني كل متر بكذا، فلك عندي إيجارة كذا، أستأجر سيارتك بمال كذا، ما هذا غير موجود. الحق أن الآن لو قلنا بهذا للناس لشققنا عليهم، هنا التعاطي هنا هو الأهم، ما تعاطاه الناس وكان عرفا لهم يكون بذلك الأيسر. وقد قال علماء الشافعية كما قلنا بأنه هناك وجه لبيع المعطاة يصح إن كان في أمر يسير، فهم يقولون إذا الإجابة والقبول عمل قلبي، فلا بد أن ينص بسبب ظاهر حتى نعلم أنه حدود إلى الإجابة والقبول. قال: ويجوز تقدم رفض المشتري بأن المشتري يقول قبلت وأن البائع يقول بعت، وهذا الذي ارتقى فيه يعني استدل به على أمر مهم بيحدث شائع جدا بين الناس، ما هو؟ كيف؟ طب خلينا بس ننظر منهم عندهم الإجابة أم لا؟ أين الإجابات؟ فقول الرجل تزوجني بنتك ممتاز، بأنه يقدم ويقول، يقول يعني من باب الأدب، يعني هو اللي هيعرضها على بقى هيرضى عليها، فمن باب الأدب يأتي الخاطب فيقول زوجني بنتك أو موكلتك فلانة الفلانية، فيقول له قبلت، فهذا صح، هذا صح، هذا صح. لذلك قال المصنف ويجوز تقدم رد المشتري أي في غير قبل، ونعم ونعم لحصول المقصود بهذا، تقدم أو تأخر المهم المقصود قد حدث، وهذا تطبيقا للقاعدة العبرة بالمعاني سابق فاضل المعاني حتى في مسألة الترتيب يقال بها ذلك. قال المصنف ولو قال بعني فقال بعتك انعقد بالظاهر في الأمر، لو قال له بعني النسك، فقال بعتك انعقد يعني في الأظهر في 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 دلالات كذا. فالأول قال بالأظهر إذا هناك خلاف، والثاني في المذهب لا، لأنه قد يقول بمعنى الاستبانة الرغبة، يعني يقول بعني لاستبانة الرغبة وليس للنكاح، يعني لما كان الاحتمال وارد في هذا الباب قالوا لا لا يصح لا ينعقد به، لكن الحق على الخلق، حق على ايش؟ هو النظر في هذا الباب بعني، وهذا هذا موافق لأصول الأحناف أكثر منه موافق لأصول من الشافعي، موافق لأصول الأحناف أكثر منه موافق لأصول الشافعي. قال المصنف وينعقد بالكناية، طبعا إذا كان بالكناية فالكناية عندنا تحتاج إلى النوايا، الكناية تحتاج إلى النوايا، الكناية لتصح تحتاج إلى النوايا، فهي غير مستقلة. فإذا كان إذا كان عقد النكاح يكون بالكناية فالكناية تحتاج إلى النوايا، الكناية تحتاج يعني عقد بالكناية معنية كجعلته لك بكذا في الأصح، تأثر طبعا على الكتابة، إذا كان هو بالكناية فكتابته يعني تكون إذا قلنا بجوازها فالكناية من باب أولى، لأن الكتابة لا تصح إلا بنية، يعني لو كتب أنت طالق ولم ينتوي الطلاق لا يقع الطلاق، لو كتب له أريد أزوج ابنتك ولم ينتوي التزويج لا يصح. قالوا والثاني لا، لأن المخاطب لا يدري بما خوطب، وأطلق المصنف الخلاف ومحله في بيع لمن لم يشترط في إشهاد، فإن شرط فيه فلا ينعقد بها قطعا، لأن الشهود لا يطلعون على النية لما إذا توفرت القرائن وظهرت لأنها نواياه البيع. فالغزالي قال ينعقد إن احتف بالقرائن أثبتت أو أظهرت النية، أما إذا انعدمت القرائن كان النزاع هنا، إذا انعدمت القرائن كان النزاع هنا، فالحق والظاهر فالحق والأصح هو أن العقد لا ينعقد بالكناية إلا إذا اقترن بالنية، العقد لا يعني لا ينعقد بالكناية إلا إذا اقترن بالنية، مثل النكاح الطلاق، الطلاق الكناية لا ينعقد إلا بالنية. ما أسعدك، ما رأيت سعيدا مثلك، الطلاق لا ينعقد إلا في كناية، في الكناية إلا بالنية. قال لا الحقي بأهلك، قال لا سلم الحقي بأهلك، صحيح قال الحقي بأهلك، لكن النية هنا كانت الطلاق، والقرائن المختفة أثبتت ذلك لما أعطاها لسلم عندما ولد في كشحها بياضا، ما كان حديث فيه كلام، لكن احنا نتكلم على كعب لما أمره أن يترك زوجه، قال أطلقها، قال أمرني أن أمرك أن تتركها، قال أطلقها فما رد عليه، فقال لا الحقي بأهلك، ولما نزلت توبته ردها ولم يكن عقد، إذا علم أنه كناية، والكناية تحتاج إلى نية لتبيين المراد، وصراحة هذا يفيدك جدا في هذه المسائل، فالطلاق المعلق أيضا يحتاج إلى نية، والطلاق الذي لا ترى التصريح به وهو من الكناية يحتاج إلى نية، حتى الكلام الذي يحتمل طلاقا ويحتمل غيره أيضا لابد له من نية، لو قال أنت علي حرام فشوف أقوال كثيرة جدا فيه، لكن لو قال أنت عليه حرام لابد أن نسأله من يفقه، إن كان الطلاق وقع الطلاق، إن كان الظهار وقع الظهار، إن كان الطالع أطلقتها، قلنا لا شيء عليك لأنك أخبرت اليمين، وهذا على الاستحباب الذي يدينه الله به. وإن كان العباس يرى بالوجوب على العموم أنها على كفارة اليمين في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما، يعني قال بعتك داري، ما يأتي الثاني بعد خمس ساعات يقول قبلت دارك، لا يقبل، لأن طول الفصل ما العلة في ذلك؟ طول الفصل يدل على عدم الرضا، طول الفصل في الإيجاب يدل على عدم الرضا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العقد لابد يكون لابد ألا يطول الفصل، لأن طول الفصل كما قلنا يخرج عن الرضا، كأنه أعرض، ولأن الطول أيضا يخرج الثاني عن أن يكون جوابا عن الأول. كان أنسب أن يعبر بالقول بين الإجابة والقبول، يعني لا يطول الفصل بين الإجابة وبين القبول، ليدخل الخط والإشارة من الأخرس، والمعطاء معطاء إذا قلنا بجوازها. وأيضا إذا قلنا بعدم إطالة الفصل لا يصل أيضا لا يكون بينهما من كلام إيش أجنبي عنه، لأن الكلام الأجنبي فصل، الكلام الأجنبي فصل، وإطالة الفصل تسقط الترابط بين الإجابة وبين القبول. قال: وأن يقبل على وفق الإيجاب، فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح، إذا المسألة لنا المبادلة.
طيب ان شاء الله جزاك الله خير، ان شاء الله نوصل لما باذن الله زي ما قلنا.
عفوا
المغرب عن فتن المتش
ما أقصد يأخذها بعد ساعتين لسه إنه عايش في أمر آخر
لا غير رسائل
كمان
هذا شيء خفي شيء يطير به عندما يتقنه نعم العلم نور والعلم نعمة العلم يخرج المرأة من الدواهي سبحان ربي العظيم حقا.
طيب بتاع الكلب المعلم
طبعا إذا قالوا أن يقبل على وفق الإيجاب، لو قال بعتك داري بألف مكسرة فما يقول اشتريت وقبلت بألف صحيح، أو قال بعتك داري بألف دولار فيقول اشتريتها بألف ين أو جنيه، ما صح، لابد من المماثلة في هذا الباب، لابد من المماثلة لصح البيع، لأنه في ذلك سيدخل في أمر آخر مثلا تصرف في هذا الباب سيدخل فيها مع البيع. وكذلك لو قال له بعتك هذا العبد بألف وهذه الجارية بمئة فقبل أحد البيعين وعينه في احتمالان، قلت في احتمالان ولا شرط اتفاق في اللفظ، نعم اشترط أن يقع القبول من وقع معه الخطاب، ويقول اشتريت العبد بألف، إذا قال بعتك العبد بألف وبعتك العبد بألف والجارية بمئة قال اشتريت الجارية بمئة، فإذا قال اشتريت الجارية فإن قال اشتريت الجارية وجب أن يقول اشتريت الجارية بمئة للموافقة، وإذا قال اشتريت العبد قال اشتريت العبد بمئة أو بألف، إذا قال اشتريتهما بألف ومئة فيكون بذلك الموافقة قد وجدت. قال وإشارة الأخرى بالعقد كالنطق، إشارة هي الإشارة المفهمة، لأن الإشارة المفهمة كالقول أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا هكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة مفهمة على أنه يكون الشهر شهر يكون 30 أو يكون 29، فالإشارة المفهمة كالنطق. والأخرس يحتاج إلى ذلك، التجا إلى ذلك، ألجأ إلى ذلك، أي فيه للضرورة، فإذا إشارة الأخرس تنزل مزيد النطق للضرورة. وكذلك الكتابة في الأصح، ثم انتقل المصنف بعد ذلك كل الشروط التي لابد أن تتوفر في العقد، وسيأتي بعد ذلك مسائل البيع وشروط المبيع، ففيها ما فيها إن شاء الله من التفصيل. أما شرط العقد الرشد، شرط العقد الرشد، والرشد هنا قيد، فتأخرج به ها السفة، يخرج به عدم الأهلية، يخرج به يبقى عدم الأهلية، يبقى يخرج به الجنون، يخرج به الصبي، فعقد الصبي لا ينعقد، والمجنون لا ينعقد، وكذلك السفيه لا ينعقد. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. إذا قال وشرط العقد الرشد، وهنا هذا تفصيل لقول الله جل وعلا فإذا بلغ سورة النساء أو سورة النساء وآتي اليتامى لا فابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والعلماء قالوا واختبار الرشد هنا بأن نجعله يبيع ويشتري، وننظر في حكمته ورجحان اختياري عند البيع وعند الشراء. فإذا في قوله شرط العاقد الرشد، فخرج من قيد وخرج من ذلك المجنون والسفيه، خرج من ذلك أيضا الصبي. قال المصنف رحمه الله تعالى قال قلت وعدم الإكراه بغير حق، وعدم الإكراه بغير حق، إذا أيضا من الشروط التي لابد أن تتوفر في العاقد عدم الإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن لابد أن تفهم أخي الكريم بأن شرط عدم الإكراه بأن الإكراه قسمان، الإكراه قسمان، الإكراه القسم الأول إكراه بحق، وهذا إذا صنع روشنا أو صنع يعني دكانا في الطريق فأضر بالعامة أو ضر بالمرة أو جاءت خطة ولي الأمر لاستصلاح أرض معينة وراضي معينة بأنه يدخل فيها بيته أو تعمير مسجد أو توسيعة مسجد فيدخل فيها بيته، فهنا واجب الواجب على ولي الأمر أن يعطيه ماله كاملا غير منقوص بسعر السوق دون البخس ويلزمه بالهدي، وهذا الإكراه يكون إكراه إيش؟ إكراه بحق، أو يكون أن المضرة تحدث بوجود هذا المحل في هذا الطريق يضر الناس ويضر العامة، فلولي الأمر أن يمنعه أن يهدمه أو يخرجه منه، لكن يعطيه ما لو يعطيه زمنه كاملا غير منقوص. فهذا الإكراه هو إكراه بحق، لا يدخل في بابنا هنا، لا يدخل بابنا هنا، فيكون العقد صحيح، يكون العقد صحيح هنا لأن الإكراه إكراه بحق. والثاني هو الإكراه بالباطل، الإكراه بغير حق، والإكراه بغير حق كما قلنا لا 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 يقع عليه البيع صحيحا، لا يقع به البيع صحيحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طبعا من باب الإكراه بالحق أيضا إلزام الإمام بيع بعض الممتلكات في الدين، فهذا أيضا من باب الإكراه بحق. قال ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم، والمعنى ولا يصح شراء الكافر المصحف ولا شراء الإشر والمسلم ولا أن يشتري المسلم، فلا يصح أن يشتري الكافر المصحف ولا المسلم في الأظهر. طبعا لا يصح أن يشتري المسلم لما فيه من العار، ولأن الإسلام يعلو ولا ولا يعلى عليه كما جاء في الحديث، وإن كان الضعف فيه لكن لو استند فيه قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأيضا قول الله فعلا لا يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا. والثاني قيل يصح كالإرث، والصحيح أنه لا يصح ولا الإرث، حتى المصحف لو وقع في الإرث أيضا لا يجوز، والمصحف لا يجوز للكافر أن لا يجوز للمسلم أن يبيعه للكافر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرحل المرء بالمصحف على أرض العدو، فلا يجوز بيعه بحال من الأحوال. ولذلك قال علماؤنا من الشارحين أصح الطريقين في المصحف طريق القطع للمنع كما نجح في روضة تبع للرفع، ولأن المصحف أكثر حرمة. نعم. وأيضا لا يصح شراءه للمرتد. وبعض العلماء قالوا وكتب الفقه تندم مزية المصحف، ولا وليس كذلك. قال بعض العلماء من المواردي ومنهم منهم بعض العلماء المواردي يقول بأنه لا يلزم، وكلام المواردي هو الأصح. ففي العلماء يرون بأن كتب الفقه تندم مزية القرآن وليس بصحيح، وليس بصحيح. قال ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر، قال إلا أن يعتق عليه الكعبي وابنه. هذا يعتق عليه لو صار عتيقا عليه يعتق عليه، ولو كان شركا مشتركا فيه فهو يعتق عليه ويدفع البصر. إلا أن يعتق عليه الكعبي وابنه فيصح ذلك، يصح الشراء في الأصح لانتفاء الإذلال لعدم استقرار الملك، والثاني لا يصح لما فيه من ثبوت الملك على المسلم. والأصل أن الله تعالى قال لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كان هو مسلم أيضا، لأن المسلم لا يقع في الرق، المسلم الموحد لا يقع في الرق. قال ولا الحربي سلاحا، يعني ولا يجوز أن يبيع للحربي سلاح، لأن الحربي لو اشترى السلاح يتقوى به على أهل الإسلام فلا يجوز بيعه له، فلا يجوز بيعه له. والله أعلم. هذا الذي قاله المصنف. كيف؟
احنا
مخالف مخالف ان هو على اساس سد الذريعة، لان هو اصلا يقول بانه بانه ذريعة، لكن هو الحق لا ما تخش في سد الذريعة، ده هو محرم بذات. نعم محرم بذات. هو انت ممكن تقول انه من اصول مخالف الشافعية ان هو بيع السلاحي في الفتنة لا يجوز، هو ده هذا، لكن بيعه للحربي اليقين الحربي سيستلمه ضد قتالا، فيكون هو البيع بيع محرم لذات. لما تبيع السلاح للحربي وانت تثق انه سيقتلك به. قال انا الحربي سلاحا والله اعلم، الحربي مستعد لقتال المسلمين، لكن تسليمه اليه معصيه حينئذ فيكون معجوزا عن تسليمه شرعا فلا يصح. وهذا لا يجوز كما سياتي بانه من شروط الشروط التي تتوفر في المبيع ان يكون مقدور على تسليمه، وهذا غير مقدور على تسليمه حقيقه ام حكما. حكما هذا لا يقدر على تسليمه حكما، لأنه ممنوع شرعا من تسليمه. تقف عند هذه
نأخذ في الصورة قبلها بس
بعد الأذان.
تلميذي ممكن تلميذي
تلميذي
أي واحد من هو كيف أجل؟